جاء أوكيتاي خلفا لجنكيز خان في سنة 27 و200 وألف، وفي سنة 31 و200 وألف ظهر جيش مغولي في فارس بقيادة شورماجان، وأفاد من ذكرى إغارة المغول السابقة فاجتاح دون مقاومة خراسان وأذربيجان، فهرب جلال الدين الذي لم يلبث أن مات في ظروف غامضة في كردستان، فأضاف شورماجان كل شمال فارس وأذربيجان إلى الإمبراطورية المغولية. وفي سنة 36 و200 وألف احتشد جيش مغولي ضخم شمال بحر أرال بقيادة باطو ابن جوجي الذي شملت أملاكه تلك السهوب، وصحب باطو إخوته وأربعة من أبناء أعمامه كيوق وقاذان ولد أوكيتاي وبيدار ابن جفتاي ومونك ابن تولوي. أما القائد سبوتاي فكان رئيسا لأركان حرب الجيش رغم تقدمه في العمر. وفي سنة 37 و200 وألف دمر المغول المدن المنتشرة على نهر الفولغا، ثم احتلوا كولومانا وأبادوا أهلها. وفي سنة 38 و200 وألف هاجم المغول مدينة فلاديمير الكبيرة، وتبع ذلك الاستيلاء على مدن روسيا الوسطى أمثال موسكو ويورييف وجاليش وبريسلاف وروستوف وياروسلاف. وفي سنة 40 و200 وألف دمر الجيش المغولي بقيادة باطو أوكرانيا، واستولى على مدنها شرنيغوف وبريسلاف وكييف، ومضت قوة مغولية إلى بولندا فدمرت سندومير وكراكوف، وسحقت الجيوش المتحدة الألمانية في فاهلشتات. ثم مضى باطو وسبوتاي إلى غاليسيا فسحق جيش المجر، وقاد المغول إلى كرواتيا بعد أن اجتاح بلاد المجر. وفي تلك الفترة توفي الخال الكبير أوكيتاي في كراكورم يوم 11 كانون الأول سنة 41 و200 وألف للميلاد. كان من المفروض أن يدبر قادة العالم المسيحي في الغرب وأمراؤه القيام بإجراء مشترك لمواجهة التهديد المغولي، فحينما دمر شورماجان سلطان الخوارزمية فارس سنة 32 و200 وألف وتعرض مقر قيادة طائفة الحشيشية الإسماعيلية في آلموت بجبال فارس لخطر المغول، أوفد الحشيشية الرسل إلى أوروبا لتحذير المسيحيين والتماس النجدة منهم، غير أن أسطورة فريستر يوحنا والتي كانت تؤكد من طوت عليه الرؤيا من اعتقاد بأن الخلاص سوف يجيء من الشرق، بقيت هذه الأسطورة قوية التأثير بالرغم مما تعرضت له المسيحية في أوروبا من التدمير على أيدي المغول القادمين من الشرق. وقد لا يكون خاقان المغول الأكبر مسيحيا، وقد لا يكون فعلا بريستر يوحنا، إلا أن كل فرد كان يؤثر أن يتذكر بأن المغول قاتلوا المسلمين وأزالوا أكبر قوة لهم في الشرق، وبأن الأميرات المسيحيات تزوجن في الأسرة الإمبراطورية المغولية. ولهذا أصبح مأمولا أن يوطن الخان الأكبر نفسه على الحرص على مساندة القوى المسيحية ضد المسلمين. وهكذا فإن ظهور حليف قوي في الشرق جعل الفرصة فيما يبدو ناضجة للدعوة إلى حملة صليبية جديدة. جيم الصليبيون يحرضون المغول. أظهرت الحملتان الصليبيتان الثالثة والرابعة ضعف الموارد البشرية للغرب وتناقص الحماسة وبروز اتجاهات مغايرة لأهداف الكنيسة. وفي الوقت ذاته أبرزت العمليات في مصر والشام صمود المسلمين وعنادهم في مجابهة الغزو الصليبي، فتابع البابا أنوسنت الرابع جهود أسلافه لحشد طاقات الغرب وإنقاذ العالم المسيحي على ما يزعم، فأرسل ضمن هذا المجهود سفارتين إلى منغوليا للمثول في بلاط الخان الكبير. فغادرت السفارة الاولى برئاسة الراهب الفرنسيسكاني يوحنا بياندل كاربيني مدينة ليون في شهر نيسان ابريل سنة 45 و200 والف. وبعد ان امضت هذه السفارة 15 شهرا في اجتياز روسيا وسهول اسيا الوسطى، وصلت الى المعسكر الامبراطوري في سيرا اوردو قرب قراقرم في شهر اب اغسطس سنة 46 و200 والف. وتصادف وصول السفارة مع اجتماع مجلس زعماء قبائل المغول كورلتاي لانتخاب كيوك خانا كبيرا. واحسن كيوك استقبال رسل البابا، غير انه حينما قرأ رسالة البابا التي يطلب فيها ان يعتنق المسيحية، كتب ردا عليها بان طلب الى البابا ان يعترف بسيادته العليا وان يقدم عليه مع سائر امراء الغرب ليحلفوا يمين التبعية. ولما عاد يوحنا بياندل كاربيني الى المجلس البابوي في بداية سنة 47 و200 والف، قدم الى البابا انوسنت الرابع مع هذه الرسالة المخيبة للامال. قدم تقريرا مفصلا اشار فيه الى ان المغول لم يخرجوا الا للغزو والفتح، غير ان البابا انوسنت الرابع لم يرضى لجهوده ان تضيع، فارسل سفارته الثانية برئاسة الراهب الدومينيكاني اسكلين اليومباردي، وذلك بعد فترة قصيرة من وصول السفارة الاولى. فاجتازت هذه السفارة السورية والتقت في تبريز بالقائد المغولي بيجو في ايار مايو سنة 47 و200 والف. واعرب بيجو عن استعداده لمناقشة قيام تحالف لمناهضة الايوبيين، اذ جعل خطته تستند الى مهاجمة بغداد، ولذا فان من مصلحته قيام حملة صليبية تصرف عنه مسلمي الشام. وارسل بيجو رسولين هما ايبك وسركيس بمهمة مرافقة اسكلين عند عودته الى روما. ومع انه لم يكن لهذين المندوبين صلاحية السفراء المفوضين، الا ان الامال انتعشت في الغرب من جديد، ومكث هذان المندوبان نحو سنة في ضيافة البابا. ثم حدث في شهر تشرين الثاني نوفمبر سنة 48 و200 والف ان اخترى بان يعود الى بيجو بعد ان جرى الاعراب لهما عن الاسف بانه لم يطرأ شيء جديد على التحالف. ومن المعروف ان الملك لويس التاسع قد توقف في قبرص لفترة قبل التوجه بحملته للهجوم على مصر. وتصادف انه بينما كان في قبرص وصل الى نيقوسيا في تشرين الثاني نوفمبر سنة 48 و200 والف مبعوثان نسطوريان وهما مرقس وداود، وانهيا بان الذي انفذهما القائد المغولي الجيهادي الذي كان مندوبا ساميا للخان الكبير في الموصل. وحمل المبعوثان رسالة تحدثت في عبارات جافة غليظة عن عطف المغول على المسيحية، فاعرب لويس عن اغتباطه وبادر بارسال بعثة مؤلفة من راهبين دومينيكيين برئاسة اندرو لونجيجيمو اللذين يتحدثان اللغة العربية. والواقع ان اندرو كان كبير مندوب البابا فيما دار اخيرا من مفاوضات مع المونوفيزتيين. وحمل الاخوان معهما كنيسة متنقلة تعتبر هدية تليق بخان بدوي حديث العهد باعتناق المسيحية، وما يلزم مذبحها من التوابع الدينية فضلا عن هدايا اخرى دنيوية. فغادر قبرص في كانون الثاني يناير سنة 49 و200 والف قاصدين معسكر الجيهدي، فارسلهما الى منغوليا. ولما وصل الى قراقرم تبين لهما ان كيوك قد مات، وان ارملته اغولي قايميش تولت الوصاية على العرش، فاستقبلت البعثة في شيء من الظرف، غير انها اعتبرت هدايا الملك كتاوة من تابع لسيد. ثم عاد اندرو بعد 3 سنوات ولم يحمل معه الا رسالة تؤكد سيادتها، وانطوت على شكر الوصية لما يبديه تابعها من الاهتمام بها، وطلبت الوصية انه لا بد للتابع ان يبعث اليها كل سنة هدايا من هذا القبيل. وارتاع الملك لويس لهذا الرب، غير انه ظل يأمل في ان يتحقق في يوم من الايام التحالف مع المغول. وعندما انتهت حملة لويس 9 بالفشل، عاد الى عكا يجر اذيال الهزيمة، واستبدل وسيلة الصراع السياسي بالصراع المسلح، فتحالف مع الحشاشين الاسماعيلية في سنة 52 و200 و1000. ولكن اهم ما كان يطمح اليه لويس هو ان يظفر بصداقة المغول الد اعداء الحشاشين. وحدث في زمن مبكر من سنة 53 و200 و1000 ان وصل الى عكا تقرير بان احد امراء المغول وهو سارتاق ابن بافو قد تحول الى المسيحية، فبادر لويس الى ارسال راهبين دومينيكيين، ويليام روبروك وبرثولمو الكريموني، كيما يحث الامير المغولي على النهوض لمساعدة اخوانه المسيحيين في سوريا. ولما وصل ويليام روبروك الى بلاط الخان الكبير في الايام الاخيرة من سنة 53 و200 و1000، صادف حكومة بالغة الاختلاف عن تلك التي سبق ان احتفلت باندرو لونجيجيمو المبعوث السابق للملك لويس، فقد سبق انتخاب بافو في اول تموز يوليو سنة 51 و200 و1000 خانا اكبر. واذ تولى منكو العرش احيا المغول سياستهم التوسعية، وعاد كبار الامراء الى حكومته، وانتقلت حكومة فارس الى يد هولاكو ثالث اخوة منكو، واضحت جهود المغول الرئيسية موجهة الى طرف فارس وطرف قبيلاي في الشرق. وعندما عاد ويليام روبروك من مهمته في اب اغسطس سنة 54 و200 و1000، كان يعرف ان هجوم المغول قد اصبح وشيكا. كانت مملكة الارمن بقليقية اول الامارات الصليبية التي ادركت اهمية التوسع المغولي، وتابعت باهتمام تدمير المغول للجيش السلجوقي في سنة 43 و200 و1000. وعلى اثر ذلك ارسل الملك هيثوم كتابا الى بيجو يفيض بالولاء والاحترام. وفي سنة 47 و200 و1000 ارسل الملك هيثوم ملك ارمينيا سفارة الى بلاط الخان الكبير برئاسة اخيه الكوندستابل سمباد، الذي حصل على وعد من كيوك ببذل الدعم لارمينيا ومساعدتها على استرداد من تبعه السلاجقة. وفي سنة 54 و200 و1000 قام هيثوم ملك ارمينيا بزيارة لبلاط الخان الاكبر في قراقورم، حيث اقيم حفل لاستقبال رسمي في يوم 13 من ايلول سبتمبر، تم فيه منح ملك ارمينيا وثيقة تكفل لشخصه ومملكته السلامة وعدم انتهاك حرمتهما. وجرت معاملته على انه كبير مستشار الخان المسيحيين في كل ما يتعلق بامور غرب اسيا، ووعده منكو بان يعفي كل الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب. وصرح بان اخاه هولاكو الذي استقر في فارس قد تلقى الاوامر بالاستيلاء على بغداد وتدمير الخلافة الاسلامية، وتعاهد انه اذا تعاونت معه كل القوى المسيحية فسوف يعيد الى المسيحيين مدينة القدس ذاتها. وغادر هيثوم قراقورم في اول 22 نوفمبر سنة 54 و200 و1000 مثقلا بالهدايا ومبتهجا بما تكللت به جهوده من نجاح. 2. الموقف الخاص على جبهة المسلمين. استطاع صلاح الدين الأيوبي المحافظة على ما حققه المسلمون من انتصارات في حطين وتحرير القدس وما تبع ذلك من فتوحات، بالرغم من محاولات الحملة الصليبية الثالثة التي استمرت حتى وفاته تقريبا سنة 93 و100 وألف. وجاء أخوه الملك العادل فنجح في المحافظة على الوحدة الإسلامية وإزالة الخلافات التي نشبت بين الأيوبيين، وكان ميالا إلى السلم مما أضعف الروح القتالية للمجاهدين في سبيل الله. وعندما توفي في 31 من آب أغسطس سنة 18 و200 وألف كان الصليبيون قد استولوا على دمياط، وكانت هذه الصدمة أكبر من أن يحتملها، وقد ناهز 75 من عمره فقضى نحبه. وتولى ابنه الأكبر الكامل محمد الحكم في مصر، في حين تولى ابنه الأصغر المعظم عيسى الحكم في دمشق، وبقي الأشرف الابن الثالث ملكا على حلب. وأظهر الإخوة تعاونا جيدا في حرب الصليبيين وإخراجهم من مصر، إلا أن الخلاف بين الإخوة الثلاثة عاد قويا بعد انتصارهم على الحملة الصليبية الخامسة. وزاد من خطورة هذا التمزق الصراع بين الأيوبيين وبين الخوارزميين جلال الدين خوارزم شاه، وأفاد الفرنج من ذلك فاستعادوا سيطرتهم على بيت المقدس بالاتفاق مع الكامل سنة 29 و200 وألف، الذي نجح في النهاية بإعادة توحيد المملكة الأيوبية. ولكن الحروب بين الأيوبيين لم تتوقف حتى وفاة الأشرف سنة 37 و200 وألف، ووفاة أخيه الكامل في 8 آذار مارس سنة 38 و200 وألف، فتجدد الصراع. وتولى الصالح أيوب ابن الكامل الحكم في مصر سنة 40 و200 وألف بعد أن طرد أخاه العادل من حكمها، في حين تولى حكم دمشق الصالح إسماعيل. وما نشب من منازعات بين ورثة الكامل هيأت للمسيحيين الفرصة لإعادة بناء قوتهم والمساومة على حساب المسلمين للحصول على امتيازات سخية من كل الأحزاب المتصارعة، إلا أن هذه النزاعات لم تكن دائمة وعلى درجة واحدة من الشدة، وهذا ما ساعد فرسان الخوارزمية على تحرير بيت المقدس وإخراج الفرنج نهائيا منها سنة 44 و200 وألف. وعندما جاءت حملة لويس التاسع إلى مصر سنة 49 و200 وألف تصدى لمقاومتها الصالح أيوب، إلا أن وفاته في 23 من تشرين الثاني نوفمبر سنة 49 و200 وألف أحدثت فراغا لم تلبث زوجته شجرة الدر أن عالجته بكفاءة، فمنحت ثقتها للطواشي جمال الدين محسن الذي خضع البلاط لسلطانه، وفخر الدين الذي عينته قائدا عاما للجيش، وزورت وثيقة تحمل توقيعه وتقضي بتعيين توران شاه وليا للعهد وفخر الدين قائدا عاما للجيش. ولكن فخر الدين قتل وهو ينظم الدفاع امام المنصورة، فتولى القيادة ركن الدين في فرس البندقاري. وفي 28 من شباط فبراير سنة 50 و200 وألف وصل توران شاه الى مصر وتوجه مباشرة الى المنصورة، وكان قدومه إذانا بأن يصعد المسلمون في مصر جهادهم. واستمر الصراع المرير إلى أن تم تطويق الجيش الصليبي في منتصف نيسان أبريل، وفي 30 من نيسان تسلم المسلمون دمياط ودخلوها، إلا أن بيبرس غدر يوم 2 من آيار مايو بالسلطان توران شاه وقتله، مما أبرز الصراع من جديد بين الأيوبيين في الشام والمماليك في مصر. وفي أوائل سنة 53 و200 وألف استنجد الناصر يوسف سلطان دمشق بخليفة بغداد للتوسط بينه وبين المماليك، وإذ حرص الخليفة المعتصم على توحيد العالم الإسلامي لمجابهة خطر المغول، فقد حث أيبك زعيم المماليك في مصر على قبول شروط الناصر يوسف، وتقرر الاعتراف بأيبك سلطانا على مصر، وله أن يضيف إلى حدوده من جهة الشمال ما يقع من فلسطين حتى الجليل وحتى نهر الأردن من جهة الشرق. وتم إبرام الصلح في نيسان أبريل سنة 53 و200 ألف، وبذلك تم القضاء على اتفاق أيبك مع الفرنج. وإدراكا من السلطان يوسف حاكم دمشق للخطر المغولي، فقد عقد مع الملك لويس ملك فرنسا معاهدة قبيل رحيل لويس إلى بلاده، تنص على إقامة الهدنة لمدة 2 سنة و6 شهور و40 يوما ابتداء من 21 من شباط فبراير سنة 54 و200 ألف. كما أن أيبك سلطان مصر عقد هدنة مع الفرنج لمدة 10 سنوات تبدأ من سنة 55 و200 ألف. ولم تمض على ذلك فترة طويلة حتى بدأ يتحرك المغول، فقد اجتاز هؤلاء بقيادة هولاكو نهر جيحون في بداية سنة 56 و200 ألف، واصطحب معه زوجته ثقز خاتون التي اشتهرت بنفوذها القوي وبتأثيرها الكبير على هولاكو، كما اشتهرت بعدائها الشديد للمسلمين وحرصها على مساعدة المسيحيين على اختلاف مذاهبهم. وكان الهدف الأكبر لهولاكو هو تدمير الحشاشين في فارس والاستيلاء على مقرهم في آلموت، وأمكن لهولاكو تدمير هؤلاء بحيث لم تنتهي سنة 57 و200 ألف حتى لم يبق منهم إلا أعداد قليلة في جبال فارس. ولما فرغ هولاكو من استئصال الإسماعيلية تحرك مع الجيش المغولي لمهاجمة مقر الخلافة ببغداد، وكان الخليفة المستعصم هو الخليفة 33 من الخلفاء العباسيين، وقد حاول المستعصم إعادة بناء الجيش وتنظيم الخلافة، إلا أن الخلاف بين وزيره الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي وكاتبه السني أيبك مزق جهاز الحكم وأضعفه. الهامش، كانت العاصمة بغداد شهيرة بمناعة استحكاماتها وقوة تحصيناتها، وكان باستطاعة الخليفة أن يحشد جيشا ضخما يزيد عدد خيالته وحدهم على 120 ألف فارس، إلا أن الوزير الشيعي مؤيد الدين ابن العلقمي والذي كان عميلا للمغول في البلاط العباسي أثار شكوك الخليفة في قدرته على المقاومة، ونصحه بتخفيض عدد أفراد الجيش وتوفير الأموال لدفعها إتاوة للمغول حتى يبتعدوا عن مهاجمته، وقد فعل الخليفة كل ذلك، إلا أنه لاقوا طلب إلى الخليفة المستعصم الاعتراف بحقوق السيادة على الخلافة ذاتها، فما كان من الخليفة إلا أن رفض شروطه لاقوا، وهذا ما زاد من نفوذ الكاتب السني أيبك الذي أخذ على عاتقه قيادة الحرب، فلقي هزيمة يوم 11 من كانون الثاني يناير سنة 58 و200 ألف. وقد كافأ هولاكو الوزير العلقمي على خيانته بعد تدمير بغداد وإبادة أهلها بأن عينه حاكما على بغداد تحت الإشراف الدقيق للموظفين المغول. انتهى الهامش. وهكذا، فعندما رفض الخليفة المستعصم الخضوع لهولاكو جمع هذا قادته وتحدث إليهم في شيء من الاضطراب والقلق، إذ كان يخشى الخيانة من قبل أتباعه المسلمين كما كان يخشى تدخل أمراء دمشق ومصر، غير أن ما اتخذه من تدابير لدرء الخيانة كانت قوية، وما من أحد نهض لنجدة بغداد. وفي تلك الأثناء ازداد جيشه قوة بوصول كتيبة من القبيلة الذهبية وبقدوم الجيش الذي ظل بيجو يحتفظ به على أطراف الأناضول في السنوات العشر الأخيرة، فضلا عن كتيبة من فرسان الكرج الذين تلهفوا على مهاجمة حاضرة الإسلام. لقد استمر الصراع حول بغداد لمدة تزيد على شهر، ففي نهاية سنة 57 و200 و1000 تحرك الجيش المغولي من قاعدته في همدان وعبر بيجو بجيشه نهر دجلة عند الموصل وسار إزاء الشاطئ الغربي للنهر. أما كتبغى والجناح الأيسر للجيش فقد دخل سهل العراق الواقع شرقي العاصمة مباشرة، بينما زحف هولاكو بقلب الجيش مخترقا كرمان شاه، ولم يكد الجيش الرئيسي للخليفة ينهض بقيادة أيبك ليلتقي بهولاكو حتى علم باقتراب جيش بيجو القادم من جهة الشمال الغربي، فعبر أيبك نهر دجلة من جديد. وفي 11 من كانون الثاني يناير سنة 58 و200 و1000 باغت المغول قرب الأنبار على مسافة نحو 30 ميلا من بغداد، فتظاهر بيجو بالارتداد وبذا جر العرب إلى أرض منخفضة تغطيها المستنقعات، وأرسل المهندسين ليقطعوا ما يقع خلفهم على نهر الفرات من السدود. وتجدد القتال في اليوم التالي، وارتد جيش أيبك إلى الحقول المغمورة بالمياه، وبدأت المذبحة الرهيبة التي دمرت جيش بغداد ولم تترك منه أكثر من بقايا تمزقت في كل اتجاه. وفي 18 كانون الثاني يناير سنة 58 و200 و1000 ظهر هولاكو أمام الأسوار الشرقية لعاصمة المسلمين. وفي 22 من كانون الثاني تعرضت المدينة للهجوم من كل الجهات. وفي نهاية شهر كانون الثاني فقد المستعصم الأمل بالدفاع عن عاصمته، فأرسل وزيره الذي كان يطالب دائما بمصالحة المغول الوزير الشيعي مؤيد الدين ابن العلقمي ومعه البطريرك النسطوري الذي كان الخليفة يأمل بوساطته عند تقز خاتون لمحاولة التفاوض مع هولاكو، غير أنه تقرر إعادة الرسولين دون أن يحظيا بمقابلة هولاكو. وأخذ السور الشرقي لبغداد يتداعى بعد أن تعرض للقذف الشديد في الأسبوع الأول من شهر شباط فبراير سنة 58 و200 و1000. وفي يوم 10 من شباط وبينما كان المغول يتدفقون إلى داخل المدينة ظهر الخليفة وسلم نفسه لهولاكو ومعه كبار قادة الجيش وكبار موظفي الدولة. وبعد أن صدرت إليهم الأوامر بإلقاء سلاحهم تم الإجهاز عليهم، وبدأت مذبحة رهيبة سقط فيها خلال 40 يوما نحو 80 ألف من سكان بغداد، ولم يبق على قيد الحياة إلا فئة قليلة واتاه الحظ، فلم يكتشف المغول الحواصل التي اختبأوا فيها فضلا عن عدد من الغلمان والفتيات الذين أصبحوا أرقاء، وكذا الجالية المسيحية التي لجأت إلى الكنائس فلم يتعرض لها أحد بسوء وفقا لأوامر طقس خاتون. الهامش احتفظ هولاكو بالخليفة المستعصم لمدة 5 أيام حتى دخل هولاكو المدينة والقصر في يوم 15 من شباط فبراير سنة 58 و200 و1000، حيث أمر هولاكو بذبح بعد أن كشف الخليفة عن الأماكن التي اختبأت فيها ثروة الدولة وكنوزها. وفي تلك الأثناء ظلت المذابح مستمرة في جميع أنحاء المدينة بغداد، وتعرض للقتل على السواء أولئك الذين بادروا إلى التسليم وهؤلاء الذين مضوا في القتال، وهلك النساء والأطفال مع رجالهم. وعثر أحد المغول في شارع جانبي على 40 طفلا حديثي الولادة فأجهز عليهم. أما عساكر الكرج الذين كانوا أول من اقتحم الأسوار فاشتهروا بشدتهم وقسوتهم في الإبادة والذبح والتدمير. أما الدور والمتاجر فتعرضت للنهب والحرق، وألقي بما حفلت به مكتبات بغداد من الكتب بنهر دجلة حتى تحول ماؤه إلى اللون الأسود. ومع نهاية شهر آذار مارس سنة 58 و200 و1000 بلغت رائحة الجثث المتعفنة بالمدينة والتي لم يكن هناك من يقوم بدفنها درجة خشي معه هولاكو على جنده من التعرض للأوبئة فأمرهم بمغادرتها. وحزن كثير من المغول لمغادرة المدينة لاعتقادهم أنه لا زال بها من التحف الثمينة ما يمكن العثور عليه. وأرسل هولاكو إلى أخيه منكو شطرا كبيرا من الغنائم التي كدسها الخلفاء العباسيون على امتداد 5 قرون، ثم توجه إلى همدان حيث شيد قلعة منيعة على شاطئ بحيرة أرمية، وجعلها مستودعا لكل ما حازه من الذهب والمعادن الثمينة والجواهر. ولم تعد بغداد أبدا لما كانت عليه، بحيث أنها لم تصل بعد 40 سنة إلى عشر حجمها السابق. انتهى الهامش. وكان لذيوع أنباء تدمير بغداد أثر عميق في جميع أنحاء آسيا، فابتهج المسيحيون في كل مكان بآسيا، إذ كتبوا في نشوة النصر عن سقوط بابل الثانية، وهللوا لهولاكو وطقس خاتون، واعتبروهما قسطنطين وهيلينا، لا سيما وأن هولاكو قد غمر البطريرك النسطوري ماكيطا بالأحباس، وجعل له أحد قصور الخليفة مقرا وكنيسة. وجه هولاكو بعد ذلك اهتمامه إلى مياه فارقين التي كان يحكمها السلطان الأيوبي الكامل محمد، والذي رفض الخضوع لهولاكو وأقدم على إعدام القسيس اليعقوبي الذي أرسله هولاكو لإقناع الكامل محمد بالاستسلام. ونجح هولاكو بالاستيلاء على مياه فارقين في بداية 60 و200 وألف بفضل مساعدة حلفائه الأرمن والكرد، ودارت مذبحة رهيبة في المسلمين، ولم تبقى منهم على أحد. وتعرض الكامل للتعذيب والتنكيل بأن أرغموه على أن يأكل من لحم جسده حتى مات. وكان هولاكو قد تولى قيادة كتلة جيشه الرئيسي، فبلغ حلب في أوائل 60 و200 وألف، وقام بحصارها من كل الجهات. وإذ رفضت حامية المدينة الاستسلام، تقرر اقتحامها في 18 كانون 2 يناير 60 و200 وألف. واستبسل في الدفاع عن حلب توران شاه عم الناصر يوسف، غير أن الأسوار لم تلبث أن انهارت بعد أن تعرضت لقذف المجانيق 6 أيام متوالية، وتدفق المغول إلى داخل المدينة. وحدث بحلب مثل ما حدث في كل مكان، إذ دارت المذابح في المسلمين بينما لم يتعرض المسيحيون لسوء. وظلت قلعة حلب تقاوم بقيادة توران شاه 4 أسابيع أخرى، فلما سقطت آخر الأمر أظهر هولاكو من الرحمة ما لم يكن متوقعا منه، إذ أبقى على حياة توران شاه لكبر سنه وشجاعته. وتعرضت حلب لما سبق أن تعرضت له بغداد من التدمير والنهب، وتعرضت حارم لمثل ما تعرضت له حلب. وكافأ هولاكو حلفاءه الأرمن وإمارة أنطاكية بإضافة بعض الأقاليم والمدن لإمارتيهما مكافأة لما قدمته الإمارتان أرمينية وأنطاكية من مساعدات لجيوش المغول. عرف الناصر يوسف حاكم دمشق أنه لا يستطيع مقاومة المغول، فقرر التوجه إلى مصر والتخلي عن المدينة. ودخل كتبغى قائد المغول دمشق في أول آذار مارس 60 و200 وألف على رأس جيش مغولي، وصاحبه ملك أرمينيا وأمير أنطاكية. وشهد سكان العاصمة عاصمة الأمويين لأول مرة منذ 6 قرون 3 أمراء مسيحيين يركبون معا ويشقون بموكبهم شوارع المدينة، على أن قلعة دمشق ظلت تقاوم الغزاة 4 أسابيع، غير أنها أذعنت في 6 نيسان أبريل 60 و200 وألف. وبسقوط المدن 3 الكبيرة بغداد وحلب ودمشق تراءى وكأنه قد تم القضاء على الإسلام في بلاد الإسلام. وأضحى المسلمون بداخل بلاد الشام وهم مغلوبون على امرهم منذ ظهور الاسلام، فاخذوا يتحرقون للانتقام. وارسل كتبغا اثناء فصل الربيع من سنة 60 و200 والف سرايا من جيشه، فاحتلت نابلس وغزة، غير انها لم تصل الى بيت المقدس ذاتها، كما تجنبت قوات المغول الاصطدام مع امارات الفرنج الصليبيين. 3. عين جالوت. تولى السلطة في مصر بعد مقتل توران شاه في 2 مايو سنة 50 و200 والف قائد الجيش الاتابك عز الدين ايبك، الذي تم انتخابه من قبل قادة المماليك. فعمل عز الدين على تمزيقهم، وفر اكثرهم الى الشام. وقد حاول عز الدين اكتساب الشرعية، فتزوج من السلطانة شجرة الدر التي كانت زوجة الصالح ايوب والد توران شاه، كما حاول تنصيب الاشرف موسى الايوبي سلطانا خاضعا لوصاية عز الدين، غير ان مؤامرة نظمتها السلطانة شجرة الدر اودت بحياته. الهامش، كانت شجرة الدر وراء اغتيال توران شاه بمساعدة الظاهر ببصر، وكان لها انصارها من قادة المماليك الذين اعتبروها رمزا للشرعية. وعلى هذا كان من الطبيعي ان تحاول المحافظة على مواقعها والامساك بمراكز القوى. وكان من الطبيعي ايضا ان يحاول عز الدين ايبك مقاومة مراكز القوى التي تعتمدها شجرة الدر، والتي كان ابرز قادتها المظفر قطز والظاهر ببصر. وتطور الصراع، فعملت شجرة الدر على تنظيم مؤامرة لاغتيال عز الدين ايبك بواسطة الطواشيه، وذلك اثناء استحمامه. وتم تنفيذ المؤامرة في شهر نيسان ابريل سنة 57 و200 والف، وكاد مصرعه يثير حربا اهلية، اذ تداعى بعض المماليك للانتقام من السلطانة شجرة الدر، بينما تصدى الفريق الاخر من المماليك لدعمها ومساندتها باعتبارها رمز الشرعية في حكم البلاد. وكسب اعداؤها اخر الامر المعركة، ففي 2 مايو سنة 57 و200 والف تعرضت شجرة الدر للضرب الشديد حتى لقيت حتفها. وتقرر المنادات بنور الدين علي ابن السلطان ايبك الذي لم يكن يتجاوز 15 من عمره سلطانا. ولما لم يظهر هذا الشاب كفاءة تؤهله للقيادة، فقد عمل احد رفاق ابيه القدامى المظفر قطز على عزله في شهر كانون الاول ديسمبر سنة 59 و200 والف، وحل مكانه في السلطة. انتهى الهامش. ولم تلبث شجرة الدر حتى لحقت به في سنة 57 و200 والف، وتولى المظفر قطز السلطنة. فعاد الى مصر سائر المماليك الذين هربوا من مصر الى دمشق خوفا من بطش عز الدين ايبك، وبينهم بيبرس البندقاري. ولم تمض فترة طويلة حتى وردت الى القاهرة سفارة ارسلها هولاكو لمقابلة المظفر قطز، تطالبه بالخضوع والاذعان لحكم المغول. وكان ذلك في بداية سنة 60 و200 والف. واذ عرف قطز ما يمكن ان تكون عليه نتيجة الاستسلام، قرر المقاومة وامر بقتل رسول هولاكو، واخذ في الاستعداد للحرب والاعداد بها. ونظم قطز جيشه، فضم اليه القوات الخوارزمية التي مزقتها قوات المغول، بالاضافة الى قوات الايوبيين التي انسحبت من حلب وحمص ودمشق والتحقت بالقاهرة، فزاد ذلك من قوة جيش مصر. وفي 26 من تموز يوليو اجتاز الجيش المصري الحدود وزحف على غزة، وتولى بيبرس قيادة المقدمة. ولم يكن بغزة سوى قوة قليلة من المغول بقيادة بايدار، الذي ارسل الى كتبغا يعلمه بتحرك قوات مصر ويطلب دعمه. الا ان قوات مصر كانت اكثر سرعة في تحركها واكثر تصميما على انتزاع النصر. فنجح الظاهر بيبرس في الاستيلاء على غزة وتدمير قوات المغول قبل ان تصلها قوات الدعم. كان قائد المغول كتبغى في بعلبك عندما وردته انباء تحرك المسلمين، فتجهز على الفور للمسير الى وادي نهر الاردن بعد ان يتجاوز بحر الجليل، غير انه منعه ما حدث من نشوب ثورة المسلمين في دمشق، فتحطمت دور المسيحيين وكنائسهم، واشتدت الحاجة الى العساكر المغولية لاعادة الامن الى نصابه والقضاء على الثورة التي لم يكن باستطاعته تجاوزها نظرا لما تشكله من تهديد لمؤخرة. وفي تلك الاثناء قرر المظفر قطز السير على الساحل الفلسطيني ثم المضي الى داخل البلاد في اتجاه اقصى الشمال لتهديد مواصلات كتبغى اذا ما زحف على فلسطين. ولذا تقرر ايفاد سفارة مصرية الى عكا تطلب الاذن باجتياز المناطق التي يحتلها الفرنج والحصول على المؤن اللازمة للجيش اثناء مسيره، هذا اذا لم يرغب الفرنج بتقديم دعم عسكري حقيقي لمجابهة المغول. واجتمع البارونات معا في عكا لمناقشة هذا الطلب. كان البارونات يشعرون بالمرارة من المغول لما اقدموا عليه منذ زمن قريب من نهب صيدا، كما انهم لم يثقوا بهذه القوة المدمرة القادمة من الشرق والتي حفل سجلها الحربي بالمذابح الجماعية. لقد الف الفرنج الحضارة الاسلامية، وكان معظمهم يؤثرون المسلمين على المسيحيين الوطنيين الذين حباهم المغول بقدر كبير من عطفهم. واظهر البارونات اول الامر ميلهم الى ان يقدموا للمظفر قطز قوات مسلحة اضافية، غير ان مقدم طائفة الفرسان التيوتون انو سانجر هاوزن حذرهم بانه من الحماقة المبالغة في المسلمين، ولا سيما اذا اشتد زهوهم بما يحرزونه من النصر على المغول. وكان لعباراته شيء من التأثير، اذ قرر الفرنج رفض التحالف العسكري على انهم وعدوا المظفر قطز بان يسمحوا له باجتياز اراضيهم وان يقدموا التسهيلات اللازمة لتموين جيش المسلمين. قاد السلطان قطز جيش المسلمين في شهر اب اغسطس، فسار به على امتداد الطريق الساحلي حتى وصل مدينة عكا، حيث اقام معسكره لمدة عدة ايام في الحدائق الواسعة خارج عكا. وقام الصليبيون بدعوة امراء جيش المسلمين لزيارة المدينة باعتبارهم ضيوف مملكة عكا، وكان الظاهر بيبرس ممن قاموا بزيارة المدينة، فقام عقب عودته الى المعسكر بتقديم اقتراح للاستيلاء على عكا بصورة مباغتة بعد ان تبين له ضعف الحامية المدافعة عنها، غير ان المظفر قطز لم يظهر استعدادا للغدر بهؤلاء الذين تحالف معهم حديثا، كما انه لم يرغب باستثارتهم قبل ان ينهي معركته مع المغول، وذلك حتى يضمن مؤخراته من كل عمل عدواني. وفي الوقت ذاته اثارت زيارة المسلمين باعداد كبيرة مخاوف الفرنج في عكا، الا انهم استعادوا ثقتهم عندما وعدهم المظفر قطز ببيعهم ما قد يقع في ايدي المسلمين من خيول المغول باثمان زهيدة. بينما كان المظفر قطز في عكا علم ان كتبغى عبر نهر الاردن وانه نفذ الى الجليل الشرقي، فبادر على الفور بقيادة جيشه صوب الجنوب الشرقي مجتازا الناصرة، فوصل في الثاني من ايلول سبتمبر سنة 60 و200 والف الى عين جالوت، حيث سبق للجيش المسيحي ان تحدى صلاح الدين سنة 83 و200 والف. وفي صبيحة اليوم التالي قدم الجيش المغولي وبصحبته كتائب كرجية وكتائب ارمنية، وافتقر كتبغى الى الكشافة، ولم يكن السكان المحليون موالين له، فلم يعلم ان كل جيش المسلمين اضحى قريبا منه. وكان قطز قد نظم قواته فأخفى الكتلة الرئيسية من قواته في التلال القريبة، ولم يعرض للمغول إلا المقدمة التي تولى قيادتها الظاهر بيبر، ووقع كتبغى في الكمين إذ ألقى بكامل قوته لتدمير القوة التي جابهت، فأسرع بيبرس بالتراجع نحو التلال بعد أن اشتدت مطاردة كتبغى له. فلم يلبث الجيش المغولي بأسره أن جرى تطويقه فجأة، وأبلى كتبغى في القتال بحيث استطاع تمزيق صفوف قوات المسلمين، مما دفع المظفر قطز إلى التدخل وإعادة تنظيم القوات. على أنه لم تمضي أكثر من بضعة ساعات حتى ظهر التحول لمصلحة المسلمين، ومع أن جماعة من رجال كتبغى استطاعت أن تشق لها طريقا للخروج من ميدان المعركة، إلا أن كتبغى رفض البقاء على قيد الحياة بعد هزيمته، إذ كاد أن يكون بمفرده حين لقي حصانه مصرعة ووقع أسيرا، وبأسره انتهت المعركة، حيث تم حمله مقيدا بالأغلال إلى السلطان الذي سخر لسقوطه، غير أنه أجاب في اعتزاز بعد أن تنبأ بما سوف يتعرض له من انتقام، متباهيا بأنه يختلف عن أمراء المماليك بأنه ظل دائما محافظا على ولائه لسيده فاجتزوا رأسه. الهامش: لم تمض فترة طويلة حتى تحققت نبوءة كتبغى، فقد تزايدت شكوك المظفر قطز بقائده بيبرس الذي أظهر استعداده للغدر منذ قتل توران شاه، وعندما طلب بيبرس تعيينه واليا على حلب رفض المظفر قطز ذلك، ولم ينتظر بيبرس طويلا حتى يتخذ قراره، ففي 23 من تشرين الأول أكتوبر سنة 60 و200 ألف، وحينما وصل الجيش المظفر إلى حافة الدلتا، رأى قطز أن يمضي يوم العطلة في الصيد، فخرج في جماعة من أمرائه من بينهم بيبرس وبعض الأصدقاء، ولم يكد المظفر قطز يبتعد عن المعسكر حتى أقبل أحدهم على السلطان كأنما يتقدم بطلب إليه.